عليه. ولذلك نص العلماء على هذه السنة أن الإمام يتجمل لصلاة العيد فيلبس أحسن ما يجد دون أن يبالغ في زينته وأن يبالغ في هيئته، خاصة وأن الأئمة قدوة وأهل العلم قدوة لغيرهم. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون يستحب دائما للأئمة والخطباء والوعاظ ومن يعني يلي توجيه الناس أن يكون ملبسه وسطا بين البذلة وبين الشهرة يعني المبالغة. والسبب في ذلك أنه لو لبس لباس الأغنياء لم يستطع أن يقرب منه الفقراء، وإذا لبس لباس الفقراء امتهنه الأغنياء والعظماء، فلذلك يلبس الوسط. ولأنه حتى ولو كان متواضعا ولبس الغالي والنفيس فإن الفقير إذا جاء بجواره تضرر وشعر بالنقص بقربه منه لضيق حاله وضيق يده. ولذلك كان العلماء والأخيار يوصون بأنه ينبغي ألا يبالغ أهل الفضل وأهل العلم في زيهم حتى لا يكون ذلك فيه كسر لقلوب الفقراء وموجبا لنفرتهم وبعدهم عنهم. نعم.
إن المعتكف في ثياب اعتكافه،
إن المعتكف فيشهد عيد بثياب اعتكافه، ليس ثم نص يدل على هذا. وكان بعض العلماء يمنع من هذا، قال إنه إذا شهد الاعتكاف بثياب اعتكافه ربما كانت نتنة وربما آذى الناس وربما أضرهم، ثم إنه يتميز عن الناس بذلك. والذي يظهر أنه يشرع له أن يغتسل وأن يلبس أحسن ما يجد كغيره سواء بسواء، وليس ثم دليل يخص المعتكف بهذا الحكم. والأصل أن السنة للجميع رجالا ونساء أنهم يتطيبوا ويتحسنوا ويتجملوا ويكونون على أحسن هيئة دون فرق بين معتكف وغيره. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف نجمع بين الإكثار من النوافل قبل الجمعة وقد يكون هذا الوقت وقت نهي؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي الجمعة للعلماء قولان. القول الأول: أولا أن هذا السؤال يقوم على أن يوم الجمعة لو أن إنسانا أكثر من النوافل فيه ربما صلى أثناء ارتفاع الشمس في كبد السماء، وبناء على ذلك يقولون كيف يكثر مع أنه ربما يوافق وقت النهي. والجواب أن وقت النهي في يوم الجمعة للعلماء فيه قولان. فمذهب طائفة من العلماء كالشافعية ومن وافقهم أن يوم الجمعة يجوز للإنسان أن يصلي النافلة ولو كان أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء، وفيه حديث رواه الشافعي في مسنده ولكنه ضعيف يستثني يوم الجمعة. والذي يظهر أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، وأنه لا يتنفل إذا انتصف النهار، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الساعة وهي ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء، وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا انتصفت فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. قالوا: فهذا عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، لم يقل إلا يوم الجمعة. وهذا القول هو أقوى الأقوال، أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، ولا يصلي الإنسان أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء. ومعرفة هذا الوقت يكون بالآتي: تنظر إلى الوقت الذي يكون فيه إشراق الشمس، وتنظر إلى الوقت الذي يكون فيه غروب الشمس، وتحسب ما بينهما من الزمان، ثم تقسم على اثنين، فذلك هو وقت انتصاف النهار. فإذا كانت مثلا الشمس يكون طلوعها لو فرضنا على السابعة أو السادسة والنصف مثلا، وغروبها على السادسة والنصف، فإن المجموع سيكون 12 ساعة، فحينئذ تقسمها على اثنين تكون 6 ساعات. فعند بلوغ الساعة السادسة الحسانية عشر والنصف حينئذ تمسك عن الصلاة، ويبقى هذا القدر الذي يقارب إلى 10 دقائق إلى 7 دقائق، هذا قدر محفوظ لا تصلي فيه ويمتنع الإنسان من الصلاة فيه. فتحسب ما بين الإشراق، الإشراق المحض وليس صلاة الإشراق الموجودة في التقاويم، الإشراق المحض، لأن صلاة الإشراق قد يحتاج فيها بارتفاع الشمس قيد رمح، فلابد أن يكون الوقت دقيقا في الإشراق ودقيقا في الغروب، وتحسب ما بينهما وتقسم على اثنين، هو وقت انتصاف الشمس في كبد السماء. هذه اللحظة تقف فيها عن الصلاة لا تصلي، تصلي قبلها وتصلي بعدها. والسبب في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثل هذا الوقت، والنصوص عامة، ويوم الجمعة غيره على حد سواء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة فكيف نجيب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهل يقتضي كونه واجبا اسم من لم يغتسل؟ أثابكم الله. الجواب عن هذا الحديث أن هذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته، من أهل العلم من ضعفه وإن كان تحسينه قوي عند طائفة من المحدثين، لكن القول بثبوته وكونه حسنا فإنه لا يعارض ما ثبت في الصحيح، ويجاب من وجهين. الوجه الأول ما اختاره بعض العلماء بأنه يحتمل أن يكون قبل أمر العزيمة، وهذا من أقوى الأجوبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موسعا على الناس فقال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالت أم المؤمنين عائشة فلما علت المسجد منهم زهوما، وهذا يدل على أنه أمر متأخر بازدحام الناس، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الجزء كما هو ثابت عنه، فلما كان في آخر حياته خطب على المنبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه خطب على المنبر لأجل كثرة الناس وامتلاء المسجد، وهذا يؤكد أنه كان في آخر الأمر، فلما كثر الناس إنما كثروا في آخر الأمر لأن الوفود كانت تقدم عليه وكان الناس يهاجرون، فكثر الناس بالمدينة فأصلحت الزهومة، وهذا يقوي أنه أقرب ما يكون أنه في أواخر العصر المدني. وعلى هذا يكون الجمع بين الحديثين أنه رخصة، حديث الرخصة كان رخصة في أول الأمر، حديث الترمذي وغيره من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. الوجه الثاني أنه إذا قيل بالمعارضة فإن هذا الحديث لا يقوى على معارضة النص الذي معنا، وذلك أن النص الذي معنا مما اتفق عليه الشيخان، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الصحيح والحسن يقدم الصحيح على الحسن، كما قال صاحب الطلعة في الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه يصير للترجيح، يعني الحديث الحسن نحتج به كما نحتج بالحديث الصحيح، ولكن إذا عارض الصحيح فإننا نسقطه في مقابل ما هو أصح منه وأثبت، وبناء على ذلك فلا إشكال في اعتماد القول الذي يقول برجحان وجوب غسل الجمعة، خاصة وأن هناك عدة أحاديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وحديث عائشة فأمر الناس أن يغتسلوا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذه الأحاديث قوية جدا في التأكد واللزوم، وعلى هذا فإنه يقدم القول الذي يقول بوجوبه، مع أن بعض العلماء يقول حتى مثل الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، يقول أنه لا يخلو من نظر من ناحية دقة تركيبه اللغوي وحسن الجزالة في وبعد عن الجزالة ودقة البلاغة في التعبير، ولذلك يقولون إنه لا يبلغ ما بلغه ما هو أصح منه من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من يقوي هذا الترجيح أننا وجدنا الصحابة يرجحون جانب الغسل، ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه ما تأخر عثمان قال له أي ساعة هذا؟ قال يا أمير المؤمنين كنت في السوق فما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأته ثم غدوت. قال والوضوء أيضا، والإنكار لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، فقال له والوضوء أيضا دل على أنه كان معروفا أنه لا جمع حتى يغتسل من أراد أن يجمع، وهذا أمير المؤمنين رضي الله عنه كان الخلفاء الراشدين على حضور من ملأ الصحابة، وقد كان ذلك الزمان غضا طريا قريبا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر بهذه الصفة ولا يقول قائل أن هذا يدل على السنية، لأن هذا جاء بأسلوب الإنكار، قال له والوضوء أيضا وهذا أسلوب الإنكار، وبناء على ذلك يقوى القول الذي يقول لأنه إذا تعارض النصان وعمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهما بأحد النصين كان مرجحا له على غيره، فهذا يقوي ترجيح الأمر على حديث السعة والرخصة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من شرع في الطواف يوم الجمعة وقبل أن يكمل شرع الإمام في الخطبة، هل يتم طوافه أو ينتظر حتى ينتهي الإمام من الخطبة ومن الصلاة؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها تفصيل، الأطوفة تختلف، فما كان من الأطوفة واجبا وفرضا لازما فالمختار أنه لا يقطعه، ويستمر فيه حتى ينتهي، لأنه يمكنه أن يستمع للخطبة مع أنه في الغالب إذا كان الطواف عليه واجبا أن يكون من المسافرين الذين لا تلزمهم الجمعة. ولذلك يقول في مثل هذا يقوى أن يستمر حتى ينتهي من طوافه، ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة دخل مع الإمام وصلى. أما إذا كان الطواف سنة فحينئذ يقولون أو مستحبا فإنه يقطعه وينصت للإمام ويستمع ولا حرج عليه في ذلك. واختار بعض العلماء أنه يتم الطواف سواء كان نفلا أو كان فريضة، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنه يمكن أن يجمع بين الإنصات والسكوت عن أذكار الطواف ويكون مشتغلا بالسماع للخطيب أثناء طوافه، ولا حرج عليه في إتمام الطواف على هذه الصورة ولو كان طوافا نافلا غير واجب. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، كيف تصلى السنة الراتبة بعد الجمعة لمن يصلي أربعا أو ستا؟ هل يصليها ركعتين ركعتين أم يجعلها متصلة بسلام واحد؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن صلى هذه الست التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره فإنه يجوز له أن يصلي الأربع الأول بتسليمة واحدة ثم يصلي ركعتين، ويجوز له أن يصليها ركعتين ركعتين، هذان وجهان يخير بينهما والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل دخل المسجد في وقت أذان الجمعة وهل يصلي تحية المسجد أن يستمع ويردد الأذان؟ أسابكم الله.
من دخل أثناء الأذان إذا كان الأذان الأول فإنه يردد وراء الأذان بإمكانه بعد الأذان الأول أن يصلي تحية المسجد دون أن يفوته فضل المصاحبة والموافقة للمؤذن في ذكره. وأما إذا دخل أثناء الأذان الثاني فإنما إذا قلنا له إنه ينتظر فإنه يكون منشغلا بفضيلة الترداد وراء بالفضيلة التي يردد فيها وراء المؤذن، ويفوته ما هو أفضل من استماعه وإنصاته للجمعة لخطبة الجمعة. وعلى هذا فإنه يصلي ولو كان ذلك أثناء الأذان لكي يدرك الإنصات للجمعة بكمالها، وهذا عند بعض العلماء آكد وألزم والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة وذلك للإكثار منها يوم الجمعة؟ أثابكم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما تكون إذا كانت بالصيغة الإبراهيمية التي دل عليه الصلاة والسلام أمته وأصحابه عليها، فإذا صلى الصلاة الإبراهيمية فذلك أفضل وأكمل ما يكون، لأن القاعدة في الشرع أن الوارد أفضل من غير الوارد، فالصلاة بهذه الصيغة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل. وأما بالنسبة للصيغة في الصلاة فالأفضل أن يجمع بين الصلاة والسلام، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمرنا أن نجمع بين الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لماذا يجيب القائلون بأن صلاة العيدين فرض عين عن حديث العربي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي شيء غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. أثابكم.
حديث أبي طلحة في الصحيحين في قصة العربية هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، المراد به الفرض المصاحب لليوم، بمعنى أنه هل علي غيرها من الصلوات يكون في كل يوم، فقال عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تتطوع. وصلاة العيد ليست متكررة كل يوم وإنما هي في العام مرة، ولذلك يقولون بوجوب ركعتي الطواف مع أنها من غير الصلوات الخمس، ولذلك لا تعارض بين قولنا بوجوب هذه الصلاة وكذلك قولنا بوجوب غيرها من الصلوات التي ورد النص والأمر بها مع هذا الحديث الذي يقصد به في اليوم ما كان في اليوم بعينه والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قرأ الإمام قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يجوز للمأموم أن يتلفظ بالصلاة أن يجعلها في نفسه أم لا يقول شيئا على الإطلاق؟ أثابكم الله.
من فقه الإمامة التي ينبه عليها بعض العلماء أن لا يوقع الإمام المصلين وراءه في الحرج، ومن هنا قالوا إنه لا يقرأ بسورة اقرأ باسم ربك الذي على الذي خلق إذا كان لا يريد أن يسجد، لأنه إذا كبر للركوع ذهبوا إلى السجود وسجدوا. وكذلك أيضا قالوا إنه لا يتعاطى الأمور التي توجب اختلاج صلاة الناس. وفي مثل هذه الحالة
إذا قرأ الإمام قول الله عز
وجل، وفي هذه المسألة وهي قراءة الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه سيعرض المأمومين إلى التكلم في الصلاة، ولذلك يقولون إن الأفضل أن لا يتعاطى مثل هذه الأمور التي قد توقع الجاهل في أمور محظورة، فإن الإنسان إذا صلى وراء إمام وقرأ آية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في نفسه ولا يتلفظ. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، وفي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا. وأما بالنسبة في النافلة فقال بعض العلماء يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. ففرقوا بين الفرض والنفل، قالوا في الفريضة لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف عند آية العذاب أو آية الرحمة ويتكلم، إنما كان يفرض قراءته، مع أنه ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة الكثيرة في قراءته بالفرض من السور التي ذكرت في يوم الجمعة والصلوات، ومع ذلك لم يحفظ عنه حديث واحد أنه توقف لآية عذاب أو آية رحمة. وأما في قيام الليل فثبت عنه أنه توقف لآية الرحمة وسأل الله من فضله وآية العذاب واستعاذ بالله عز وجل، فدل على الفرق بين الفرض والنفل. وقد يجد الشيء في الفرض ولا في النفل ولا يجد في الفرض، فلذلك يجوز للإنسان أن يصلي النافلة في السفر على الدابة، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة، فالفرض أعلى مرتبة من النفل. فعلى هذا قالوا في النافلة يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر له موجب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند الموجب فسأل الرحمة واستعاذ من العذاب. وهذا القول بالفرق بين النافلة والفريضة أقوى. وأن من الأمور التي يقع فيها البعض المحافظة على قراءة هذه الآية ليلة الجمعة، وهذا من البدع، إذا حافظ عليها وداوم فإنه من البدع، وينصح الإمام بعدم تكرار هذا والمداومة عليه. وإذا سمع الناس يتلفظون وراءه ويصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالٍ فإن الأمر يكون أشد محافظة على صلاة الناس كي لا تبطل، خاصة وأن بعض العلماء يرى عدم جواز التلفظ في مثل هذه الحالة كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يأخذ المصلى حكم المسجد في صلاة ركعتين قبل الجلوس؟ أثابكم
هذه المسألة. بعض العلماء يقول أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، وهذا قوي من ناحية أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، لكن هناك أدلة تشير إلى أن المصلى قد يلتحق بالمسجد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما الحجر فليعتزل المصلى، وفي رواية الصلاة، فهذا يدل على أنه يأخذ حكم المسجد، ويقوي قول من قال إن الحائض لا تدخل المسجد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. الله وما أنا من المشركين وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا
ولقد فتنا الذين من قبلهم
لتكفرن عنهم سيئاتهم ولتجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله
لآيات لقوم يؤمنون.
الْعَالَمِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا
قل إنما
إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بعثة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما بلا ويتخفف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه